هل هذا لا يكون تعاون على إثم العدوان لما ذكر الله في الآية؟
بلى، بيع المحرم حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فيه سؤال: امرأة عند رجل يرتكب بعض المعاصي والأثام، يعني الكبيرة كالمخدرات ونحو ذلك، وهي تعاني من هذا الرجل، وهي امرأة فيها يعني صلاح وإيمان يحسبها كذلك والله حسيبه. السؤال أنها ماذا تعمل؟ يعني هي نصحت واهتمت لكي هذا الرجل يعني يترك هذا المحرم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما بدون جدوى، فهي ماذا رأيك؟ يعني هل تذهب إلى أهلها أو تصبر حتى يعني الله يهديه؟ وكذلك أبناؤهم من ناحية الصلاة يعني يمنعهم ويحصل أحوال، يعني فنريد يعني كلمة بسيطة الله يبارك فيك لكي إن شاء الله يستفيدون.
هذا الرجل الذي يفعل هذه المحرمات هل هو يصلي أو لا؟
يصلي، ولكن يعني بتهاون وتكاسل، أحيانا في البيت أحيانا في العمل أحيانا يتأخر.
أرى أنها إذا نصحته ولم يستفد فلها الحق في طلب الفسخ ويفسخ النكاح.
بارك الله.
لكن على كل حال مثل هذه الأمور قد يكون هناك مثلا أشياء ما تتمكن من الفصل لأنها معها مرتبطة معه بأولاد، ويحصل مشاكل في الفصل، فإذا لم تصل معصيته إلى حد الكفر فلا حرج عليها أن تبقى معه خوفا من المفسدة. أما إذا وصلت إلى حد الكفر من كونه لا يصلي فهذا لا تبقى معه طرفة عين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما المقصود من كلام الله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون؟
نعم. المقصود بذلك وصف هؤلاء بأمرين: بالإيمان وبالخوف من عذاب الله. الإشفاق بمعنى الخوف، وكونهم يخافون منه يدل على أنهم كانوا مؤمنين به. ففي هذا الثناء على من خاف من عذاب الله عز وجل، لأن من خاف من شيء اتقاه، فإذا خافوا من عذاب الله فلا بد أن يتقوا أسباب العذاب.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ماذا يدل عليه؟ على الاستحباب أم على الوجوب؟ لقول الصحابي في استفتاح الصلاة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فهل تقال يعني في استفتاح الصلاة هذا؟
إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا على فعل عبادة فإن كانت من هديه فهي مستحبة، وإن كانت من غير هديه لكن أقر عليها فهي من القسم الجائز الذي إذا فعله الإنسان لا ينكر عليه. مثاله أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية، فكان إذا قرأ في الصلاة يختم بقوله الله أحد، كلما قرأ ختم بقوله الله أحد، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره. ولكن هذا ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك يا شيخ. ظهرت مؤخرا تأمينات تسمى التأمينات الاجتماعية الإسلامية، وصورتها أن تقوم شركة بجمع تأمينات من عدة شركات، فإذا قدرنا أنهم مثلا جمعوا 1,000,000 ريال في آخر سنة تأخذ الشركة أتعابها وتعطي الخسائر، يعني تسدد خسائر بعض الشركات، توزع المال على الشركات التي أخذتها منها، فما حكم هذا التأمينات؟
يا أخي كيف يا أخي؟
أخذ من كل شركة مثلاً 10,000 ريال.
نعم.
فإذا أخذوا من شركة جمع مثلاً 1,000,000 ريال تعطي الشركة الخسرانة خسارات.
نعم.
ثم توزع الباقي على الشركات الأخرى اللي أخذتها منها المال وتأخذ أتعابها الشركة، شركة التأمين، فما حكم
هذا التأمين؟ ماذا تستفيد شركة التأمين؟
تستفيد أنها تأخذ أتعاب يعني فقط،
وتستغل المال هذا بالتجارة.
الباقي ترجع
لا، إن هي تستغل المال مدة السنة، تستغل المال التي أخذته.
ما تستغلها
مودع في الصناديق؟
إيه نعم.
ما يعني ما يتبين لك هذا محذور، يقول هذا ليس بمحذور، اللهم إلا أنه يخشى أن يتهاون الناس بما يكون فيه الخسارة، لأنه إذا عرف أن هذا مضمون فربما يتهاون. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل جامع أهله ولكنه لم ينزل، فصلى لمدة أسبوع، وبعد ذلك أحد الشباب قال له عليك الغسل وعاد الصلاة، فهل يجب ذلك أم لا؟
أولا يجب أن نعلم أن الغسل يجب في واحد من أمرين، إما بالإنزال ولو بدون جماع، أو بالجماع ولو بدون إنزال، أو بالجماع والإنزال معروف. وعلى هذا الرجل الذي قلت عليه أن يعيد الصلاة التي تركها، لأن المدة قليلة، وهو في الحقيقة عنده نوع من التفريط، يواجب نسأل أهل العلم، فعليه أن يعيد هذه الصلاة إعادة جميعا، بمعنى أنه لا يصلي كل صلاة مع نظيرتها، بل يصلي جميعا. هنا
يعني يصلي الفرض اللي هو
يصلي جميعا، مثلا لنفرض أنه صلى الفجر بدون غسل وبقي سبعة أيام، نقول صلى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء حتى تكمل ولو في ضحوة واحدة. نعم.
السلام
عليكم. مسجد
لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا إذا عدم الماء، كالإنسان المسافر أو خاف الضرر باستعماله كالمريض. وأما إذا كان الماء عنه قريبا يعني في البلد لكنه في مسجد ليس فيه ماء فإنه يذهب إلى الماء ويتوضأ ثم يصلي ولا بد. سؤال مهم نصيحة. سؤال
ما هذا الوصال؟ احنا عندنا طوال عمرك سؤال، ان يعني مثل ما سمعنا الذي طبقت عليهم الصخره ودعوا الله بصالح اعمالهم، ان هذا الانسان مثل لو انه مثل استولى على امره وخلاه قال يا ربي خوف منك ورجع ما عندك، ان يسال مثلا هو بعض السؤالات او يسال بعض السؤالات بالاخره هذا يعني.
نعم يعني يسأل علي عن التوسل بصالح الأعمال.
إيه هل هو
هذا جائز؟ التوسل بصالح الأعمال جائز، مثلا يكون عمل صالح فعله الإنسان يقول اللهم إني فعلت كذا، صليت، تصدقت، تعففت عن الزنا، بريت والدي، نعم اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك ففرج كربتي أو فاشف من مرضي، هذا جائز لا بأس به وهو من الأمور المشروعة حتى في ترك المعاصي، لأن الرجل الذي توسل إلى الله ثلاثة الذين طبق عليهم الغائر أحدهم ترك المحرم، كان له بنت عم وكان يحبها حبا شديدا وقد راودها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت وجاءت إليه ومكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا ترفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها وهي أحب الناس إليه عفة وتقوى لله عز وجل، تركها فتوسل إلى الله بهذا الترك المحرم، لأنه الآن تمكن، جلس منها مجلس الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامل، فلما ذكرته بالله قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام لله لا يخاف إلا الله عز وجل، فكان هذا سببا في تفريج كربته. نعم.
سؤال واحد أسأل مرة هنا ما أدري أجيب ولا ما أجيها المرة، بس أنا تو أصدقت الأدب تكلمت من غير إذن مع الإخوان هل مناسب إلى جو بعض طلبة العلم والمشايخ ما يدخل الوحدين يهدوا لحالهم إنه يتكلم ما إذا أو لا مناسب إذا كان إنسان إذا
جاء إنسان إلى مكان وفي جماعة ينتظرون علم فهم لم يأتوا إلا للعلم فإذا تكلم عليهم أو تكلم معهم بعلم صحيح فهذا طيب هذا طيب وربما نقول لو تأتي أنت كل خميس إن شاء الله تعالى لجل إلى صالة الشغل يمين ويسار مثل اللي عرض لنا فو تحدث الناس تلين قلوبهم
كبار من هذا شبنا هذا التقبل بس حنا الحمد
لا الحمد لله طيب
أيها أقول ما أدرينا بلا
نعم نبدأ من ما عنده شيء ما عنده السؤال
الشيخ عندنا شاب دائما أشوفه بالمسجد أو عند ناس يأمرهم بغسل جنابة ويعطيهم غسل مجزي يقول إذا عليك جنابة يسولف على النساء أو الرجال يقول اغسل بالغسل المجزي عم جسمك تمغمص خلاص تبعد عنك الجنابة بعدين نسألهم نقول له يا أخي أنت تعرف السنة أنه أول شيء يتوضى بعدين يفيض على راسه قال لا أنا أعرف بس أعمل الشيء هذا حتى لا أصعب عليهم الأمور نصحنا قال أنا مصمم على هذا ما أدري يلحقها إثم ولا لا
هذا الرجل أو غيره من الناس الذي لا يبين من الشرائع إلا ما كان فريضة يعتبر ممن كتم العلم لأن الواجب على طالب العلم أن يبين الفريضة والسنة ثم يقول للناس هذه فريضة وهذه سنة فمن أتى بالفريضة أجزأه ومن أتى بالسنة زاد أجره أما أن يكتم السنة مخافة أن يشق على الناس فهو والله ليس أرحم من الله ولا أرحم من الرسول الرسول بيّن للناس للأمة المجزي وبيّن لهم السنة فانصح هذا الأخ مني وصية مني له بواسطتك قل له يتق الله ويبين الناس الواجب والمستحب وهو على خير وإذا عمل الناس بالمستحب بناء على عمل على على ما أعطاهم من العلم صار له أجر فهو يبين الناس الواجب ويبين المستحب الزائد على الواجب يقول يا جماعة إن اقتصرتم على الواجب برئت ذمتكم وإن فعلتم المستحب فهو أكمل وأكثر لأجوركم أما أن نكتم الحق خوفا من أن يشق الله المستعان هل هو أرحم بالمؤمنين من الرسول؟ لا ما هو أرحم طيب اللي فعل لا 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 اللي فعل المجزي يجزي يعني لو أنك تيت على بركة مثلا أو شاطئ بحر أو نهر ونويت الغسل من الجنابة وتمضمضت واستنشقت وانغمست وطلعت ارتفعت الجنابة لكن الأفضل كما قلت أنت الأفضل يغسل فرجه أولا وينظف فرجه عن أثر الجنابة ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يأتي على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده هذا الأفضل أي نعم 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 أي ما يتوضى ثاني
السلام عليكم ورحمة الله
السلام ورحمة الله
يا شيخ بارك الله فيكم ما حكم إحضار الخادمة من بلدها من غير محرم ثم إذا كانت هذه الخادمة موجودة أصلا في نفس البلد هل يجوز أن تبيت عنده في البيت من غير محرم
أما إحضارها من سفر من بلدها بلا محرم فهو حرام ما في كلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وأما إذا كانت في البلد وأتى بها يستخدمها في بيته فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها فلا فيه إشكال أيضا ما جائز أما إذا كانت تبيت عنده فهذا على خطر لا سيما إذا كان عنده شباب مراهقون فإنه يخشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان إذا ما عنده فهي إن شاء الله نرجو أن لا يكون فيها بأس لكن التنزه عنها أولى وأن تبقى في محل آخر وتجي تقضي حاجته في الصباح في المساء وتمشي طيب أطلع أنا خذ السؤال
بسم الله السلام عليكم
عليكم السلام
إذا كان في نفسك كما قال الأخ وإذا كانت يعني زوجته يعني مدرسة وكذا ولا يجد في البيت غيره
لا هذه ما يجوز إذا كان يلزم من هذا الخلوة
نعم
إن زوجة تروح ولا يبقى في البيت إلا هو خادم.
لا هو يخرج للعمل ما يأتي إلا زوجته يعني يكون
إذا ما في خلوة ما في فعلى ما قلنا بالأول
يعني إذا أتى بها هل هو تجوز عليه
إذا أتى بها من بلدها يعني
من بلدها نعم
ما يجوز إلا بمحرم
نعم
نعم
بس أنا قلت بالنسبة للصادق
طيب
فيه شخص عنده مؤسسة وهذه المؤسسة إذا دائما يفتح محلات ويأتي باللوازم المحل هذا ويأتي بأشخاص يعملون في القسم هذا فيقول عليكم أنكم تعملون بهذا القسم فأنا أخذ منكم شهريا 4,000 أو 5,000 شهريا يجبر عليهم فهل
هذا بارك الله فيك حرام يعني يكون الإنسان يفتح محل ويجيب عامل يعمل فيه ويقول عليك كل شهر مثلا 1,000 ريال 2,000 أقل أكثر هذا حرام حرام شرعا وحرام نظاما الدولة لا تسمح في هذا إذا كان العامل أجنبيا وإذا كان أهليا فهو حرام من جهة الشرع فلا يجوز نعم لو فرض أنه جهز المال ثم جاء بإنسان وقال فلان اعمل بهذا المال اعمل بهذا المال على النصف نصف الربح لك ونصف الربح لي أو 3/4 الربح لك وربعه لي هذا لا بأس هنا هذه مضاربة أصلا الدخول في العقد على الوجه الأول حرام
صلى الله عليك يا شيخ جاء في الحديث عند البخاري عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة قالوا اضربوا له مثلا جاء في آخر الحديث قال ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس فهل يجوز أن نسمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفرق؟
لا لأن التفريق على الإطلاق ذم بل إن الرسول جمع الناس جمع الله به بعد الفرقة وألف به بعد العداوة وأعز به بعد الذل ونصر به بعد الخذلان ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين جمعهم قال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي وأظنه قال وكنتم أعداء فألفكم الله بي ولا يمكن أن نسميه المفرق
ليست على الإطلاق يا شيخ
ما تقال على الإطلاق
إنما تقال المفرق بين الحق والباطل
نعم مثل ما سمى الله القرآن فرقا لأنه يفرق بين الحق والباطل
السلام عليكم
السلام
ورحمة الله امرأة تسأل أنها اعتمرت مع أخيها ولم تستأذن من زوجها وعلما أنها تسكن مع أهلها لوجود خلاف بينهم فما الحكم يا شيخ
ها المرأة إذا كانت عند أهلها على خلاف بينها وبين زوجها فإن كان الخطأ منه فلا حق له عليها وإن كان الخطأ منها فقد أثنت فينظر قد يكون الخطأ منه هو الذي نشز وهو الذي ارتفع عليها وهو الذي أضاع حقوقها فلا حق له لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأما إذا كان هي المخطئة فعليها أن تتوب وترجع إلى بيت زوجها نعم العمرة لا يجوز أن تعتمر إذا كان الخطأ منها نعم
العمرة التي اعتمرت يعني
صحيح نعم لا مثل ما قلت لك هل الخطأ منها أو منه نعم يرجع لك ثالث
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
السلام ورحمة الله
شيخ حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار على الصف الأول
بعض الأئمة ينكرون على الصغار فيمنعهم من الصف الأول وخاصة الوسط خلف الإمام فيقول لهم ليس هذا مكانكم، والكبار ما يتقدمون، فما رأيكم يا شيخ؟
نقول للذي يمنع الصغار من الصف الأول أو من الصف وراء الإمام أين دليلك؟ ليس عنده دليل. الواجب أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه، وقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولا دليل لهذا الرجل الذي يزيل الصغار عن الصف الأول، بل في هذا جناية على هؤلاء الصبيان، جناية عليهم، وفيه أيضا تنفير لهم عن المسجد، وفيه أيضا يكره الصغار، بل يكره هذا الرجل للصغار. هذا الرجل يقول لا يزال في قلبه أن هذا الرجل هو الذي طرده عن الصف الأول. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد أنه أمر الكبار أن يتقدموا ليلوه، ولفظ الحديث ليلني منكم أمر للكبار أن يتقدموا، ولم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام. لو قال لا يلني إلا أولو الأحلام كنا نوخر الصلاة، لأنه نهى أن يليه إلا هؤلاء. أما لما قال ليلني منكم فالمعنى حثهم الكبار على التقدم.
الكبار.
نعم عن الكبارين. نعم لو فرض أن الصبي يحصل منه إفساد المسجد أو تشويش على المصلين، فهنا نؤدبه إما بواسطة وليه أو مباشرة، فإن لم يتأدب منعناه حتى من دخول المسجد.
ولو هو علوة الشيخ يقول إذا أخطأ الإمام، إذا كان إمام
كيف؟ ولو
إذا احتاج الإمام إلى الخليفة، يعني مثلا انقض وضوءه ويحتاج إلى الخليفة، إلى خليفة فيقدمهم، فالصغار ليسوا يعني عندهم استعداد.
أولا بارك الله فيك، متى تقع هذه المسألة؟ متى يحدث الإمام حتى يقدم يحتاج إلى تقديم أحد؟ أو متى يدخل في الصلاة ناس إن حدث؟ متى تكون هذه؟ عرفت؟ تسألك متى؟ يمكن بعد السنة مضى. أما أنا الآن لي في المسجد أكثر من 30 سنة، ما عمري حصلت هذه أبدا وغير مثلي. هذه واحدة. المثلة الثانية، لا بأس أن نقدم الصبي إذا كان قارئا للقرآن، لو الماله لعشر سنة نقدم ونصلي بالجماعة، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم أكثركم قرآنا. وعمر بن سلمة الجرمي لما كان ذكيا، وهو ابن سبع سنين ذكي، يتلقى الركبان ويأخذ منهم القرآن، فلما جاء الخبر عن الرسول أنه يؤمكم أكثركم قرآنا نظروا في القبيلة لم يجدوا أكثر من هذا الصبي قرآنا، فقدموه يصلي بهم بقبيلته وهو ابن 6 و7 سنين. هذا في البخاري. وكان عليه إزار قصير، إذا سجد ارتفع مع السجود حتى تبدو عورته، فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو يصلي بالجماعة الصبي هذا، فقالت لهم غطوا عنا استقارئكم. الست هي الدبر، ما هي القبل، بعرفنا أن الست القبل، قبل المرأة، وهو ليس كذلك، الست هي الدبر. فلما قالت هذه امرأة تصيح تقول غطوا عنا استقارئكم، اشتروا له إزارا جديدا. قال فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الإزار.
الله أكبر.
الله المستعان.
جزاكم الله خير شيخ.
ايه 7 سنين 6 سنين التمييز، ما هو التمييز غالبا في 7 سنين صح، لكن قد يميز الصبي وله 5 سنين. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5 سنين. فبعض الصغار يكون ذكيا يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ 8 سنين وهو ما يميز بليد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهى الوقت. المراقب يشير إلى أن الوقت انتهى،
ولكن نستدين
كتاب عنده أسئلة
سؤال ما هي إن شاء الله أسأل فضيلتك.
طيب لا يكون طويلا
إن شاء الله. هنالك رجل متزوج باثنتين، وحدث بينه وبين إحداهن أو إحداهن صدود، فخيرها بين أمرين، إما التسريح وإما أن تبقى معه على شرط أنها تتنازل عن بعض وقتها للزوجة الثانية أو الأولى.
لا حرج فيها.
لا حرج؟
لا حرج أن يقول أنا لا أستطيع العدل بينكما.
نعم.
فإن شئت أن تبقى على ما أنا عليه، وإلا فأنا أطلق، فله ذلك. ودليل هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت كبيرة السن، فشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فقالت يا رسول الله إني وهبت يومي لعائشة رضي الله عنها. وهبت يومها لعائشة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، وسودة ما لها يوم. فلا بأس. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم من لقاء مثله. وأظن الأسبوع القادم لا أظنه يحصل لنا لقاء في هذا الأسبوع اللي وراه إن شاء الله، لأن عندنا هي السفر لمكة، ما أدري عاد متى نرجع قبل الخميس أو يوم الخميس. ونفهم إذا ما هي طويلة، لأن الآن باقي 10 دقائق قبل الأذان. نعم. طيب تفضل هناك. ثم قال وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة بنت زمعة من كبريات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة فهي زوجته الثانية، وقيل بل تزوج عائشة بعد خديجة لكنه لم يدخل بها إلا في المدينة، فتكون سودة هي الزوجة الثالثة، لكنها هي رضي الله عنها من كبريات النساء. لما رأت أنها كبرت سنها فكرت في عقلها الراسخ الكبير أن تتنازل عن حقها من القسم، وأن يكون تنازلها لأحب نسائه إليه، فوهبته لعائشة، وهبته لعائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، أن يكون لعائشة يومان ولبقية النساء على يوم. كم يغيب عن عائشة؟ كم يغيب عنها؟ 7 أيام صح، يغيب عنها 7. وقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بطلاق سودة، فكلمت وقالت له أنا يا رسول الله أبقى زوجة لك وأهب يومي لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان الأمر كذلك أو كان الأمر من ذات سودة رضي الله عنها، إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم لامرأة معينة من نساء. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على ذلك، ولو كان هذا ممنوعا نعم لا لا لما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإبراء يصح بلفظ الهبة، الإبرة يصح بلفظ الهبة. من أين يؤخذ؟ من أنها تقول وهبت يوما، وهذا ليس هبة في الحقيقة ولكنه إبراء من واجب القصد. وعلى هذا فلو قلت لمدينك الذي تطلبه قد وهبت لك دينك فإنه يصح ويبرأ بذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث بيان كمال عقل سودة رضي الله عنها، حيث تنازلت عن حقها من القسم لتبقى من أمهات المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من أمهات المؤمنين، وهو كذلك. فالمرأة التي استعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليها وأعادها ليست من أمهات المؤمنين، لأنها طلقت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة. من أين يؤخذ؟ تتنازل عن حقها لامرأة معينة، نعم، يؤخذ من أن سودة وهبت يومها لعائشة. فهل يصح أن تتنازل عن لإحدى نسائه مبهمة؟ نعم، الظاهر الصح. وعلى هذا فإذا لم تعين المتنازلة عن حقه، إذا لم تعين امرأة، فللزوج أن يجعله لإحدى نسائه، وللزوج أن يجعله مشاعا بين نسائه، يجعله لإحداهن أو مشاعا. أما إذا قالت اجعله لإحدى نسائك فيحتمل أن يكون كما قلنا أنه مخير، ويحتمل أن يجعله مشاعا. وعلى هذا فإننا نعود في حكم هذه المسألة فنقول إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعين صرفه إليها، إذا تنازلت لإحدى النساء فإن له الحق أن يعين من شاء لأنه مبهم. إذا تنازلت عنه مطلقا فإنه يكون مشاعا بين الزوجات. فاهمين؟ طيب، الأول هو قالت زوجته هند وهبت نفس يومي لضرة زينب، واضح؟ طيب، يكون لزينب ولا يجوز أن يعديه إلى غيره. قالت زوجته هند وهبت يومي لإحدى نسائك، يختار من شئت، فهنا يجعله لمن شاء، وله أن يجعله مشاعا، له أن يجعله مشاعا. الصورة الثالثة أن تتنازل عن حقها لغير أحد، لغير أحد، فله أن يجعله مشاعا، بل قد نقول يتعين أن يجعله مشاعا. لكن كلمة مشاعا مش معناها مشترك. فمثلا إذا كان عنده أربع نساء فإن حق كل واحدة ليلة من أربع، ليلة من أربع، فإذا تنازلت عنه بغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعا، ويكون القسم دائرا على ثلاث، على ثلاث، فيغيب عن كل واحدة من الثلاث، نعم، ليلتين، ليلتين لا ليلتين، يغيب عن كل واحدة ليلتين، يغيب عن كل واحدة ليلتين. إذا جعلناه مشاع، ولو وإذا كان لواحدة معينة من الثلاث صار يأتي الواحدة المعينة مرتين، ويأتي الثانية والثالثة على مرة ومرة، فيغيب عن الثانية والثالثة ثلاث ليال، ثلاث ليال. هذا هو الفرق. هنا هو انتهى الوقت. طيب ها وش تقولون يا جماعة؟ ها كيف السؤال؟ يقول لو ضيق الزوج على الزوجة وقال لها إما أن أطلقك أو تهبي يومك لضرتك، يجوز؟ لا يجوز، لأن حق له أن يطلقك.